منزلا مدمرا شرق مدينة نيس الجبل. وشنت طائرة الاحتلال يوم الخميس نحو 20 غارة على مواقع متفرقة في البقاع والجنوب، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء. تأتي الخروقات الإسرائيلية في وقت نفذ الجيش اللبناني التزاماته في جنوب نهر الليطاني وفق اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن تل أبيب لم تنسحب من المناطق المحتلة حسب مراقبين. في ظل التوتر المتصاعد بدت القنوات الدبلوماسية عقيمة في تهدئة الأمور. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد تعليقا على استمرار الخروقات الإسرائيلية أن فتح المجال للقنوات الدبلوماسية والسياسية مع الاحتلال لم يكن ذا جدوى، ولبنان في حرب استنزاف معه. دوليا رأت مصادر أوروبية أن اندلاع هجوم إسرائيلي واسع على لبنان بات مسألة وقت مع تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية وتكثيف الغارات الإسرائيلية على البقاع. من جانبها أدانت الخارجية الإيرانية الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع ووصفتها بأنها جريمة إرهابية. وشدد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي على أن استمرار جرائم الاحتلال دون محاسبة هو نتيجة للدعم الأمريكي المطلق له، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوضع حد لتجاوزات الاحتلال المتكررة.
اتفقت الفصائل الفلسطينية على تسليم قطاع غزة إلى لجنة مؤقتة فلسطينية من أبناء القطاع من المستقلين التكنوقراط. وخلال اجتماعهم بالقاهرة دعت الفصائل إلى الاتفاق على استراتيجية لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، مضيفة أن الاجتماع جاء في إطار التمهيد لعقد حوار شامل لاستعادة الوحدة الوطنية. وشددت على ضرورة إصدار قرار أممي بشأن القوات المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار، مطالبة بإنهاء كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال وبإلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. انتقدت وكالة الأونر وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن استبدال كوادرها بمنظمات إغاثية أخرى، واعتبرت الأنور ووجودها حيويا لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بعدم وجود بديل عن الأنور بدعم قطاع غزة. أكدت حركة حماس حرصها على التوافق الوطني الفلسطيني لحل جميع القضايا العالقة حول شكل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب. وجددت الحركة التزامها الكامل ببنود اتفاق وقف النار وحرصها على إنجاحه، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بتسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين. أكدت مديرية الدفاع المدني في غزة أن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال على حاله منذ إعلان وقف إطلاق النار. بيان للدفاع المدني أشار إلى دخول عدد محدود من الشاحنات التي تسد الحد الأدنى من احتياجات السكان، مضيفا أن العديد من المنازل المدمرة والجثامين لا تزال تحت الأنقاض في حين ما تزال الطرق مغلقة بسبب ركام البنايات. أدى 10,000 فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم القيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على المصلين. وتستمر الدعوات الشعبية والدينية لتكثيف الرباط والتوجه إلى المسجد الأقصى لحمايته من المخاطر التي تهدد قدسيته جراء مخططات المستوطنين وسلطات الاحتلال، وتأكيدا على الحق التاريخي والديني للمسلمين فيها. وأخيرا قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون باستهداف مسيرة لقوات الدعم السريع سوقا في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان. وذكرت مصادر محلية أن الدفاعات الجوية للجيش اعترضت مسيرة فوق مطار الخرطوم الدولي تابعة لقوة الدعم السريع. تأتي هذه الهجمات على مطار العاصمة السودانية في وقت كان من المقرر إعادة فتح المطار بعد إغلاق دام أكثر من 2 عامين لاستقبال أول رحلة ركاب مدنية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تدين الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وتعتبرها جرائم إرهابية. الفصائل الفلسطينية تتفق على تسليم غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين التكنوقراط. حماس تجدد التزامها الكامل ببنود اتفاق شرم الشيخ وتؤكد حرصها على إنجاحه. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
أرض الوطن على جمرة. العشق والعاشقين ويا سبحة الحب والوالدين هواك الهوى والهوى والحنين متى الشمس تشرق أرض الوطن
هيا قبلة
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران حدث وحوار
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار ماذا وراء تصريحات غروسي الأخيرة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة على الهواء في عفوا عبر الواتساب في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848 أما رقم الواتساب 00989973942341 أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقشي أن الذين يطلقون التهديدات يجب أن يدركوا أن تكرار تجربة فاشلة لن يؤدي إلا فشل جديد لهم. وقال عراقشي تعليقا على تصريحات للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: لا أعلم إن كان قد أدلى بتلك التصريحات بدافع القلق أم التهديد. وكان غروسي قد صرح يوم الأربعاء بشأن الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني وأمريكا على المنشآت النووية الإيرانية قائلا: إن الأضرار التي لحقت بمرافق إصفهان ونطنز وفوردو كانت جسيمة. إلا أنه أشار إلى أنه رغم تصريحات ترامب حول التدمير الكامل، فإن المعرفة التقنية الإيرانية لم تدمر. وأضاف غروسي: نعتقد أن معظم اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال موجودا في أصفهان ونطنز وفوردو. وبحسب موقع جنيف سولوشن، شدد غروسي على أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى أن طهران كانت تسعى إلى تصنيع قنبلة نووية، موضحا أن الوكالة كانت قد أجرت عمليات تفتيش لتلك المنشآت الإيرانية قبيل الهجمات الإسرائيلية، وهو ما منحها الثقة بأن إيران لم تكن تتجه نحو إنتاج سلاح نووي. كما أشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة هذه المنشآت عبر الصور الفضائية، مضيفا أن الدول التي تتابع البرنامج النووي الإيراني وصلت إلى النتائج ذاتها التي توصلت إليها الوكالة. وفي ظل تمسك إيران بحقها المشروع في تطوير برنامجها النووي السلمي ضمن الأطر والقوانين الدولية، أكدت طهران مجددا ثبات موقفها المبدئي الرافض لأي مفاوضات مع واشنطن ما دامت ماضية في سياساتها المتغطرسة ومطالبها غير المشروعة. وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي إن موقف إيران ثابت، يرفض أي حوار تحت الضغط أو التهديد، إذ لطالما تمسكت بالنهج الدبلوماسي والحلول السلمية من دون أن يعني ذلك التفريط بحقوقها الوطنية. وترى طهران أن باب الحوار يمكن أن يفتح فقط على أساس الاحترام المتبادل والسعي إلى حلول منصفة عبر الدبلوماسية، بينما المسارات الأخرى محكوم عليها بالفشل. وفي الأثناء يجري المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف فيتكوف اتصالات في المنطقة عبر وسطى. وفي وقت شدد فيه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف على تغير موازين القوى الدولية وانتهاء مرحلة التفرد الأمريكي في صنع القرار العالمي، وأوضح قالباف أن فشل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في تفعيل آلية الزناد المزعومة يؤكد حدوث تحول عميق في موازين القوى الدولية، ويبرهن على أن مرحلة الإملاءات الأحادية قد انتهت، مشيرا إلى أن إيران من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع الصين وروسيا أصبحت ركيزة أساسية في النظام العالمي الجديد القائم على التعددية والسيادة المتبادلة. وتؤكد إيران أن قوتها النووية ذات طابع سلمي، وأنها تتمسك بمفاوضات عادلة قائمة على الاحترام المتبادل والقوانين الدولية، موضحة أن مشروعها النووي حق سيادي واستراتيجي يعزز مكانتها ويكرس دورها المؤثر في النظام العالمي الجديد.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا. ماذا وراء تصريحات غروسي الأخيرة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني؟ نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. وصلتنا رسالة بصوت سيد ياسر الحسيني من العراق. دكتور ياسر، نستمع إلى مساهمته ثم نعود.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم. تصريحات غروسي الأخيرة تثبت على أنه لا ثقة بغروسي ولا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا. هذه التصريحات المسمومة والجوفاء والتي تريد زرع الشكوك والأذهان وجلب الأعداء أو الاعتداء على الجمهورية الإسلامية المباركة، هذه تدل وإن دلت على أن هذا الرجل والذين يقفون خلفه والذين يعملون معه في نفس الفريق، فهم يصطفون مع الإمبريالية ومع الصهيونية العالمية ومع الإدارة الأمريكية الغاصبة دائما مع الاستعمار القديم والحديث دائما، هم يكشفون عن وجههم الاستعماري القديم الذي أخفوه من موضوع الحضارة وموضوع التحضر ومواضيع أخرى حقيقة ما أنزل الله بها من سلطان. وها هم عندما يرون أن هناك دولة تصمد أمامهم وتفشل كل محاولاتهم معها، فإنهم يبرزون وجههم الحقيقي على الجمهورية الإسلامية وعلى المفاوضي في الجمهورية الإسلامية بحنكتهم السياسية أن لا يثقوا بهذا الرجل وأن لا يثقوا بشيء اسمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فلو كان فيها خير لكان قد حفظت القذافي معمر القذافي الذي سلم سلاحه بالكامل الرئيس الليبي السابق في ذلك الوقت، ولم نرى خلال بضع سنوات إلا وأن ليبيا قد هجمت ودمرت تدميرا شاملا وهائلا، وقتل القذافي شر قتله وشرد أبناؤه واحتجزوا في كل مكان. هذا كله بسبب أن القذافي خلع أنياب ليبيا ومخالبها وسلم السلاح الذري والنووي والغازات الأحادية والأحادية الذرة والغازات الكاوية أعطاها وفككها، وسلم عبد القدير خان صاحب القنبلة النووية الإسلامية سلمه إلى الأمريكان وإلى الإنجليز، وبالتالي تم القضاء على هذا المشروع على ومشروع القنبلة النووية الإسلامية المضادة. فرابط الكلام أن جروسي لا ثقة في كلامه ولا فائدة من التعامل معه، والأجدى أنه أن يتم ترصين العمق الاستراتيجي والخزين الاستراتيجي الدفاعي للجمهورية الإسلامية. شكرا جزيلا.
شكرا للأستاذ الدكتور سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. نعم طبعا، بالنسبة لتصريحات رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب أن نقول بأنه يعني الدور الذي تقوم به هذه الوكالة وعلى رأسها هذه الشخصية المثيرة للجدل وينسب إليها طموحات بتسنم الأمانة العامة للأمم المتحدة، ولهذا يحابي الغرب ويحاوي الولايات المتحدة في الضغوط التي تمارس على الجمهورية الإسلامية، ويحاول أن يقول في كلامه بطريقة يدفع باتجاه ما تريده الولايات المتحدة وبالاتجاه الذي يخدم النظرية الأمريكية والغربية حيال البرنامج النووي الإيراني. طبعا الكلام بحدين اثنين وبازدواجية كان ديدا كل الأمناء العامين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، آمانو ومن قبله البرادعي وكلهم في تقاريرهم كانوا يختمون بأنه لم يكن هناك دليل على أنه إيران تريد أن تصنع قنبلة ذرية أو أنها تتجه بهذا الاتجاه. نحن قمنا بكذا ساعة من التفتيش، بكذا إجراء احترازي، بكذا إجراء إضافي، بكذا بروتوكول إضافي في سبيل التأكد والاطمئنان من سلمية البرنامج، لكن مع كل ذلك لا يمكن الاطمئنان إلى أن البرنامج النووي الإيراني يعني لا يحمل أو ليس له اتجاه غير مدني وغير سلمي. وهذا طبعا كلام يعني مزدوج يمكن استخدامه كأداة وكيعني أداة للضغط وورقة ضغط ضد الجمهورية الإسلامية، لكن الجمهورية الإسلامية عرفت هذه اللعبة وفتحت المجال للتفتيش ولنصب الكاميرات، وكان الفريق المفتشين التابعين للوكالة برغبة رغم الإشكالية الأمنية التي ترد على هؤلاء وهي قضية التجسس التي يعني أصبحت مكشوفة للعالم بأنهم كانوا يقومون بهذا الدور ويزودون الكيان الإسرائيلي بالمعلومات، ولذلك تمكن من أولا ضرب المنشآت، إجراء عمليات تخريبية أو القيام بعمليات تخريبية، القيام باغتيال العلماء الإيرانيين النوويين والعاملين في المجال النووي قبل حرب 12 يوم، وبعدها أيضا وخلالها أيضا استمرت هذه العمليات. كل هذه يعني المعلومات من أين تستقى؟ تستقى من الوكالة، ليس هناك أي مصدر آخر يمكن أن يملك كل هذه المعلومات بهذه الدقة، بهذه الشفافية، بهذا التوقيت، التزامن كذا 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 من المعلومات. عندما نضعها إلى جانب بعضها البعض نجد أنه لا يمكن أن يكون أي مصدر محكم وقوي ومثبت غير هؤلاء المفتشين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين باتوا يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن هذا البرنامج، وهم المصدر الوحيد الذي يمكن أن يسرب ويمكن أن يبيع، ويمكن أن تكون هناك ألف طريقة وطريقة لإيصال هذه المعلومات لكيان الاحتلال الإسرائيلي. ليس بالضرورة أن مثلا يقوم هؤلاء مباشرة بعملية التجسس، ممكن أن تكون العملية ضمن يعني بوابات متعددة وصولا إلى الكيان الصهيوني. على كل هذه التفاصيل ليست هي موضوعنا الآن، ولسنا بوارد الدخول فيها لأنها أصلا ليست من اختصاصنا، ولكن على كل يعني رغم كل ذلك الجمهورية الإسلامية فتحت المجال لكل ما تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الحكام في الوكالة من أجل طمأنة العالم. قبلت بعشر سنوات في البرنامج النووي، قبل ذلك في الاتفاق الذي سبقه في عام 2000 على ما أعتقد 2002 في طهران، أيضا فتحت المجال يعني كل المطالب التي تؤكد سلمية البرنامج النووي والتعليق الطوعي للتخصيب أيضا لمدة معينة بحسب ما كان يريد الغرب. كل ذلك وفت به إيران وتعهدت به والتزمت به بأفضل وجه ممكن، ولحد هذا اليوم يقول التقرير الوكالة بأنه لا يوجد دليل على أن إيران متجهة نحو إنتاج سلاح نووي. ومع كل ذلك ما زالت هذه المعايير المزدوجة يعني موجودة وأصيلة ومترسخة في تعامل هؤلاء مع الملف النووي الإيراني.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا ماذا وراء تصريحات غروسي الأخيرة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني، نرحب بالدكتور عماد أبشناس الخبير في الشأن الإيراني والكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ خاطاني وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله. دكتور عماد، كيف تقرأ وتنظر إلى التصريحات الأخيرة لغروسي بشأن يعني الهجمات التي شنت على المنشآت النووية الإيرانية، طبعا الأمريكية والصهيونية، وأيضا الأضرار التي لاحقت بمرافق أصفهان ونطنز وفوردو بأنها كانت جسيمة، ولكن جسيمة على ما يبدو أنها تختلف عن ما ذهب إليه ترامب من تدمير كامل وإنهاء للمشروع النووي الإيراني، هو ونتنياهو يتبجحان بهذا.
يعني في الواقع لربما علينا أن نكرر كلام الإمام الخامنئي، باهم يحلمون في الواقع، هم حاليا يحلمون بأنهم استطاعوا تدمير البرنامج النووي الإيراني. البرنامج النووي الإيراني ليس أبنية، ليس أماكن، بل هو في عقول الشباب الإيراني، في عقول العلماء الإيرانيين، وهؤلاء العلماء يستطيعون صناعة 100 برنامج نووي جديد. أولا. ثانيا، يعني حسب تصريحات غروسي وحسب العديد من التصريحات، نعم كان هناك أضرار جسيمة بالمنشآت، ولكن الإيرانيون استطاعوا أن يقوموا بتصنيع المنشآت بشكل لم تستطع الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية اختراقها. يعني ما كان يتصوره الأمريكي من قدراته إن كان في طائراته أو في قنابله، واجهه الإيرانيون بعلمهم وبقدراتهم على إيجاد موانع وسدود لهذه القنابل، قنابل الجي بي يو الأمريكية التي كان من المفترض أن تخترق 65 متر في الأرض، حتى بعض التقارير حتى أنها لم تستطع أن تخترق 10 أمتار في المنشآت النووية الإيرانية. وهذا ما أشار إليه غروسي أو نوه إليه، أن الإيرانيون كانوا أذكياء وقاموا بإيجاد سدود للأسلحة الأمريكية والإسرائيلية، يعني الأمريكية الإسرائيلية يعني كان يستخدم أسلحة أمريكية أيضا. وعمليا المنشآت لم تتدمر، اليورانيوم ما زال موجود، ونريد من إيران السماح للمفتشين كي يزورها لهذه المنشآت، يعني ليعطوا أتصور الهدف هو ليعطوا تقرير عن ماهية الدفاعات الإيرانية، كيف استطاع الإيرانيون صد القنابل، أو أين هي اليورانيوم 60% لربما كي يعيدوا الكرة ويصلحوا أخطاءهم، ولربما يستهدفوا في المرة الثانية هذه المنشآت. الموضوع الأساسي في كلام غروسي أنه لم يتكلم بصفة رئيس المنظمة الدولية أو مدير عام المنظمة الدولية للطاقة الذرية بصفته الشخصية ضمن الأمم المتحدة، شخصية فنية، بل هو تحدث كمتحدث للكيان الصهيوني والولايات المتحدة. وهدد نوعا ما بأنه إذا لم يتم السماح للمفتشين بالدخول، إذا لم يكن هناك مفاوضات، لربما يتم مهاجمة البرنامج النووي، المنشآت النووية الإيرانية مجددا. يعني عمليا لربما كان يتصرف كمتحدث للكيان الصهيوني.
طيب، يعني كيف يمكن لغروسي أن يطالب إيران يعني أن يتاح لمفتشي الوكالة ما يطالب به من الوصول إلى المنشآت، وذلك بعد كل عمليات التفتيش على مدى سنين طويلة والكاميرات وما إلى ذلك، كل ذلك قبلت به الجمهورية الإسلامية لطمأنة العالم حول سلمية برنامجها النووي، وأخيرا برنامجها يقصف بهذه الطريقة البشعة والهمجية من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. يعني كيف له أن يطالب هذا بعد يعني كيف يمكن لإيران أن تطمئن لغروسي وللوكالة بعد الذي صار؟
يعني أساس خاطئني، هؤلاء يعني العملاء أو السفهاء ليس حدود لوقاحتهم. يعني اليوم في المجتمع الدولي نرى العديد من هؤلاء أمثال جروسي الذين يبيعون ضميرهم للشيطان فقط لأجل أن يحصلوا على منصب سياسي أو حفنة من الدولارات كما يقولون. يعني هذا معروف حتى في داخل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، معروفون هؤلاء أشخاص مثل هؤلاء الذين مستعدون كي يبيعوا ضميرهم وشرفهم وكل شيء لأجل حفنة من الدولارات. عمليا هذا ما يحصل بالنسبة لجروسي. يعني جروسي لا يتصرف بصفته رئيسا للمنظمة الدولية أو مديرا للمنظمة الدولية أو حتى على الأقل يعني يحفظ ما وجه هذه المنظمة. يعني الأمر وصل إلى أن العديد من المفتشين وخبراء هذه المنظمة باتوا ينتقدون تصرفات جروسي أنها باتت خارج إطار اللياقة كمدير عام لهذه الوكالة وبات بشكل علني يتصرف كجاسوس وكعميل للكيان الصهيوني والولايات المتحدة. يعني لم يعد يخجل من نفسه كي يتصرف بهذا الشكل، في حين أنه في هذه المنظمات الدولية العديد من الذين يعملون كعملاء للولايات المتحدة ولكن على الأقل يحفظون ما الوجه، يحفظون يعني القليل، يضعون القليل من الديكور على نفسهم كي لا يكشفوا أنهم عملاء بشكل مباشر.
طيب يقول جروسي: نعتقد أن معظم اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال موجودا في إصفهان ونطنز وفوردو. من خلال هذا التصريح هل يعني يريد أن يغطي على أكبر خرق للوكالة تجاه القانون الدولي بعد رفضها إدانة استهداف المفاعلات النووية الإيرانية؟ ولا ننسى أنه كما قيل بأنه يعني يطمح إلى كسب ود أمريكا والغرب من أجل الحصول على منصب الأمين العام للأمم المتحدة. يعني
طبعا هذا معروف، يعني بات الجميع يعلمون أنه يريد الترشح لمنصب أمين العام للأمم المتحدة. حينها يجب أن نقرأ فاتحة الأمم المتحدة بوجود عميل كهذا المستوى بصفة أمين عام هذه المنظمة. على كل حال يعني كما قلت هو حتى لم يلتزم بأدنى شروط أو الوظائف لوكالته الذي كان على الأساس، على هذا الأساس يجب أن يدين الهجوم على هذه المنشآت، أي منشآت كانت لأي دولة كانت كان يجب أن يدينها، هو لم يقم بإدانتها. إضافة إلى ذلك يعني تقريره قبل ذلك، تقريره المسيس قبل الهجوم كان نوعا ما ورقة في يد الولايات المتحدة ذريعة للقيام بهذا الهجوم. وعمليا خلال الأعوام الماضية لم تعمل الوكالة حسب وظائفها. يعني هذه الوكالة ليس من وظيفتها أن تقوم بالتحليل، التحليل السياسي، وظيفتها كي تقول الوضع أبيض أو أسود. يعني عمليا أو المنشآت الإيرانية هي منشآت سلمية أو هناك وثائق تثبت أنها عسكرية يجب أن يشير إليها. لا يحق لمدير عام هذه الوكالة أن يقول أنه يشك في موضوع، لا، ليس هناك أي شك أو لديك وثائق. العلم ليس فيه شكوى، العلم فيه إثبات، أو لديك إثبات أو ليس لديك إثبات. إذا لديك إثبات تفضل، طالما لم تصل إلى إثبات لا يحق لك أن تشكك في أمر ما أو تتصور أمورا ممكن أن تخطر في بالك. يعني تتصور أنه ممكن أن يحصل شيء، عندما يحصل يجب أن تقول أنت كمدير عام للوكالة، ليس يعني لا، ليس من حقك أن تقوم بإبداء رأيك الإحساسي أو تصوراتك. ولكن هذا ما رأيناه يعني في كل التقارير التي تخرج.
طيب دكتور،
هذه المنظمة هي فقط تصورات.
سؤال يمكن أن ربما يتبادر إلى ذهن الكثيرين، يعني لماذا الجمهورية الإسلامية كل رباطة الجأش هذه، يعني كل هذه القدرة على التحكم في الذات تستخدمها في هذه المرحلة. يعني أي دولة لو كانت بدل إيران وتملك هذا المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب ردا على هذه الهمجية الأمريكية والإسرائيلية لكانت قد صنعت الآن قنابل نووية بدافع الردع، بدافع الدفاع عن النفس، وهذا مبرر لها بعدما تعرضت له من استباحة لعلمائها ولقادتها ولمنشآتها ولسمائها وما إلى ذلك.
نعم
نعم،
في الواقع يعني هذا ما جاء حتى على لسان جروسي نفسه.
نعم.
ورأيي أنا الشخصي نفس الشيء، يعني الموضوع ورأي العديد من الإيرانيين، في حين أن معظم الإيرانيين يعارضون تصنيع الأسلحة النووية بسبب فتوى الإمام الخامنئي، ولكن عمليا اليوم بدأ هذا الحديث في الشارع الإيراني ما جذوى الالتزام بعدم تصنيع هذا السلاح، في حين أن هناك دولتين لديها قدرات نووية تقومان بمهاجمة إيران.
نعم.
وما هو الرابع أمام إسرائيل أو الولايات المتحدة أن يستخدم السلاح النووي ضد إيران؟ يعني من سوف يقف أمامهم، جروسي أو أبو جروسي أو أم جروسي، أو من سوف يعني يدعهم لكي يستخدموا السلاح النووي ضد إيران مستقبلا؟ لا الأمم المتحدة، رأينا ما حصل في غزة، في لبنان، في سوريا، ما يفعلونه في شتى أنحاء العالم، من سوف يقف أمام الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني؟ وهذا الموضوع اليوم يتم بحثه في الشارع الإيراني.
نعم.
واليوم نحن في عالم الغاب، يعني كل من إيده إله، ولربما يعني العبارة الوحيدة التي أنا أؤيد جروسي فيها هو الذي قال أن أي دولة واجهت نفس المشكلة ولديها هذه الإمكانات لكانت قد صنعت السلاح النووي.
نعم.
ولكن بالتأكيد يعني القرار ليس بيدي أنا أو أشخاص مثلي أو الشارع، القرار بيد السلطات العليا، والسلطات العليا في البلاد قرارها هو الالتزام بفتوى الإمام الخامنئي وعدم الاتجاه نحو تصنيع السلاح النووي.
نعم. طيب أليس هذا يعني دليل آخر على أن إيران يعني نواياها نوايا سلمية وحسنة، وهي ماضية ولا تريد أن تغير في لا نظريتها الدفاعية ولا عقيدتها ولا أصلا اتجاهها، بل تريد أن تبقى ملتزمة ولا تتنازل عن هذا الحق الذي تكفله القوانين والشرائع الدولية والتي هي ملتزمة به وفق لهذه القوانين والمقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يعني اليوم إذا ما شاركت في المحافل الدبلوماسية، يعني معظم الدبلوماسيون حتى الأوروبيون نفسهم اليوم يبحثون هذا الموضوع، أنه في هذه الظروف إذا إيران لم تقوم بتصنيع السلاح النووي، هذا يعني أن إيران ليس لديها نية لتصنيع السلاح النووي. الجميع يعلمون أن إيران لديها القدرات، لديها التكنولوجيا، ويمكنها إذا ما أرادت تصنيع السلاح النووي، ولا أحد سوف يستطيع أن يقف أمام إيران إذا ما اتخذت إيران هكذا قرار. ولكن إيران على الرغم من أنه تم مهاجمتها، تم مهاجمة منشآتها، لم يتم الالتزام بالتعهدات تجاهها، لم تقوم بتصنيع السلاح النووي. ولا أتصور أن يعني أي شخص لديه منطق ممكن أن يتصور غير ذلك.
اسمح لي دكتور عماد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا بعد قليل. على كل إن الجمهورية الإسلامية يعني لم تغلق باب التفاوض، هي منذ اليوم الأول حتى من العدوان أكدت أنها مستعدة مسار تفاوضي يضمن حقوق الشعب الإيراني في برنامجه النووي السلمي. إذا كان هذا مقبولا لديهم فأهلا ومرحبا، باب المفاوضات مفتوح دائما ولم نغلقه ولن نغلقه بأي حال من الأحوال، ولكن إذا كانوا يريدون فرض إملاءاتهم فنحن لسنا مستعدين للدخول في مثل هذا المسار. نعود إلى ضيفنا الدكتور عماد أبشناس. أذكر بأن الساعة 9:48 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معا لقاءنا هذا حدث وحوار ماذا وراء تصريحات غروسي الأخيرة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني. نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عماد أبشناس من طهران، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. سيد غروسي يقول إن الوكالة تواصل مراقبة المنشآت الإيرانية عبر الصور الفضائية، وأن الدول التي تتابع البرنامج النووي الإيراني وصلت إلى النتائج ذاتها التي توصلت إليها الوكالة، وهي أن إيران ليس هناك من دليل على أنها تتجه إلى تصنيع سلاح نووي. هل تعتقد بأن يعني هناك محاولة دفع بإيران إلى تليين شروطها الشروع في مفاوضات، مع العلم أنه إيران يعني لم تغلق باب المفاوضات لكنها ترفض الإملاءات كما تقول؟
يعني غروسي لم يخترع الذرة بقوله هذا.
نعم.
عمليا الجميع يعلمون أن إيران لم تتجه نحو تصنيع السلاح النووي، وإيران أيضا تعلم أن الكاميرات المراقبة للمنظمة الدولية للطاقة الذرية، الولايات المتحدة، الكيان الصهيوني، كلها تراقب شبر بشبر الأراضي الإيرانية لتتأكد من التحركات النووية الإيرانية. هم لديهم أقمار صناعية وأجهزة استشعار خاصة بالإشعاعات النووية.
نعم.
وإيران أيضا تعلم ذلك. عمليا لو كانوا يريدون مفاوضات، بالتأكيد إيران لها، إيران لم تتخلى عن المفاوضات يوما، لا يعني إيران لا تريد أي حل عدا أن الحلول الدبلوماسية.
نعم.
ولكن للأسف المشكلة في الطرف المقابل، الطرف المقابل لا يريد الدبلوماسية، يريد فرض الإملاءات ويريد من إيران أن تقبل بالإملاءات. إيران ليست في وضعية كي تقبل إملاءات الطرف المقابل، يعني دعني أضعها في هذا السياق. هم فعلوا كل ما كان في وسعهم ويفعلون كل ما في وسعهم لحد الآن، وفشلوا في كل شيء. يعني وضعوا العقوبات الاقتصادية، حاولوا تدمير البرنامج النووي الإيراني، فشلوا في الحصار الاقتصادي، فشلوا في تدمير البرنامج النووي الإيراني.
نعم.
فشلوا في العملية العسكرية. يعني آخر شيء كانوا يهددون به، أعلى شيء كانوا يهددون به، ما كان يعني منذ أيام أوباما كان يهدد أن الخيار العسكري على الطاولة.
نعم.
تفضلتوا، شفنا قدراتكم العسكرية وما لديكم من قدرات، وماذا بعده؟ يعني هم يعلمون أنهم فشلوا في كل شيء وخسروا آخر وأقوى ورقة كانت لديهم، وهو التهديد بالخيار العسكري، خسروه. وإيران التي نجحت، إيران التي انتصرت في هذه الحرب، إيران استطاعت يعني حسب بعض التقارير ثلث تل أبيب تدمر. الإسرائيلي والأمريكي التمس إيران لوقف إطلاق النار.
نعم.
هذه العبارة أنا أنقلها عن رئيس الوزراء القطري، أن ترامب التمس من أمير قطر كي يتوسط لوقف إطلاق النار. طيب لماذا إيران يجب أن تقبل؟ اليوم إيران التي يجب أن تفرض الإملاءات، لا الولايات المتحدة. الأمر هو معكوس، إيران من حقها أن تضع الشروط على الطاولة، ويجب على الولايات المتحدة أن تقبل بشروط إيران. إذا قبلت بشروط إيران لطهي اللي يتفضلوا للمفاوضات، ولكن حتى عن ذلك ليس هناك من منطق من دولة منتصرة في الحرب استطاعت التصدي لكل العدوان والحصار الاقتصادي والحرب المعنوية والإعلامية وغيرها أن تقبل بشروط الطرف المقابل.
طيب يعني طهران كما تفضلت ترى أن باب الحوار يمكن أن يفتح فقط على أساس الاحترام المتبادل والسعي إلى حلول منصفة عبر الدبلوماسية، وأن المسارات الأخرى محكومة بالفشل. على ضوء هذا الموقف، كيف ترى مستقبل المفاوضات النووية؟
يعني عمليا إذا ما وصلهم إلى عقلهم وتصرفوا بتحرك منطقي وعقلاني وقبلوا بالشروط الإيرانية، نعم ممكن أن تبدأ المفاوضات النووية وتكون هناك مفاوضات لأجل الحل الدبلوماسي لهذا الموضوع. ولكن طبعا المفاوضات الجديدة لن تكون وفقا للظروف السابقة، يعني الولايات المتحدة اليوم تريد الاستمرار بالمفاوضات منذ بعد الجولة الخامسة وعلى أساس الجولة السادسة التي كان مفترضا أن يتم إجراءها. يعني اليوم بعد هذه الظروف التي حصلت، اليوم إيران لا تقبل بما كانت قد قبلت به في الجولات الخمس، واليوم إيران لديها شروط، يجب على الأمريكي أن يقبل بالشروط الإيرانية أولا وبعدها ممكن أن تكون هناك مفاوضات.
نعم، وأنت كمتابع كمحلل كقارئ للأحداث، وطبعا تحمل أكيد توقعات بناء على قراءتك للموقف الدولي للموقف الإقليمي، ما الذي يبدو لك في الأفق؟ بأي اتجاه نسير؟ باتجاه مفاوضات تفضي إلى تفاهم، تفضي إلى اتفاق، أم بالاتجاه الآخر؟
لا، أنا أتصور الاتجاه عمليا اليوم الأمريكي يريد المفاوضات أكثر من الإيراني، لأنه يعلم أن الظروف هي ليست في مصلحتها، الظروف اليوم في مصلحة إيران. الإسرائيلي يعلم جيدا أنه في المرة السابقة لربما غدر بالإيراني وفاجأ الإيراني، ولكن هذه المرة الإيراني ممكن أن يفاجئه بأشياء جديدة وهو يعلم ذلك جيدا. لهذا فإنهم أتصور سوف يحسبون ألف حساب إذا ما أرادوا أن يدخلوا في مواجهة جديدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كل حساباتهم في المرة السابقة باءت بالفشل. الدعم الشعبي للنظام في إيران، القوات المسلحة في إيران كان هائلا جدا، تحرك القوات المسلحة، تحرك القوات الأمنية الإيرانية بالسرعة التي تحركت به لم يكن حتى قابلة للتصور من طرف المقابل. يعني بعد الاختراق الذي حصل، بعد الغدر الذي حصل، هم كانوا يتوقعون أنه على الأقل القوات الأمنية والأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية الإيرانية سوف تواجه نوعا من الذهل، ويعني لا تستطيع أن تقوم بالتحرك.
نعم.
استشهد القادة، يعني قادة
الصدمة، يعني كانت صدمة.
كانت صدمة.
نعم.
ولكن رأينا القوات المسلحة الإيرانية تحركت بعد 4 ساعات.
نعم.
لم يستطيعوا إفلاج القوات المسلحة الإيرانية. الأجهزة الأمنية الإيرانية استطاعت اعتقال 22,000، يعني هذا التصريح الذي صرحوا به علنا، 22,000 عميل للكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال أسبوعين تم اعتقالهم جميعا.
نعم.
وبمساعدة الشعب الإيراني، المهم أن الناس كانوا يبلغون عن هؤلاء العملاء ويسلمونهم لي، وفي بعض المحافظات رأينا أن العشائر الكردية والعربية وحتى البلوشية تطوعوا لمساعدة الأجهزة الأمنية في اعتقال العملاء.
نعم.
يعني هذا التحرك خلال بضعة أيام لم يكن حتى قابلا للتصور بالنسبة للطرف المقابل. وأنا أتصور أنه الآن عندما يرى هذا الموضوع هو يحسب ألف حساب لأي تفكير بالهجوم العسكري ويحاول أن يدخل الدبلوماسية.
شكرا لك دكتور عماد أبشناس الخبير في الشأن الإيراني من طهران. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار ماذا وراء تصريحات غروسي الأخيرة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور عماد من طهران، وكذلك تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وروسيا والصين يجددون رفضهم تفعيل آلية زند ويعتبرونه إجراء غير قانوني. شهيدان جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية تتفق على تسليم غزة للجنة الفلسطينية المؤقتة من المستقلين التكنوقراط. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبرت إيران وروسيا والصين تفعيل دول الترويكا الأوروبية ما يعرف بآلية زناد إجراء غير قانوني. جاء ذلك برسالة مشتركة قدمها سفراء وممثلون الدول الثلاث بالوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدير عام الوكالة، أكدوا فيها أن أحكام القرار 2131 انتهت في 18 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. وأضافت الرسالة أن التحقق والرقابة في إيران تم على ضوء القرار المذكور واستنادا إلى قرار مجلس محافظي الوكالة وبنود خطة العمل الشاملة المشتركة. ويذكر أن البلدان الثلاث قدمت رسالة مماثلة مؤخرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي. اعتبر الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقه مفهوم اقتصاد المقاومة نظرية معرفية أطلقها قائد الثورة الإسلامية خلال الدورة الأولى للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني. نستمع وإياكم إلى تعليق السيد هادي أفقهي حول هذا الموضوع.
في الحقيقة يعني موضوع الاقتصاد المقاومة أطلق نظريته المعرفية سماحة السيد في زمن السيد روحاني في ولايته الأولى، ومنذ ذلك الوقت يعني جهزت كل الوزارات المعنية بهذا الجانب الاقتصادي في مواجهة العقوبات، الالتفاف على العقوبات، التخفيف من وطأة هذه العقوبات، وفتح آفاق جديدة لم في الحقيقة نألفها من قبل، مثل الانخراط في منظمة الشنغهاي